بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل قرأنا المقدمة، مقدارا من المقدمة التي ذكرها السيد الحكيم قدس سره في رسالته إلى الطلبة والمبلغين، وذكر السيد في هذه المقدمة أن الأئمة عليهم السلام كانوا يعطون مقاما عاليا للعلماء في زمانهم، والمؤمنون في زمن الغيبة بحسب الروايات أيضا لهم مقام أعلى من المؤمنين في زمان الحضور. وهكذا يمكن استنتاج أن العلماء في زمان الغيبة أعلى درجة من العلماء في زمان الحضور، وكفى بهذا مشجعا وممدا لطالب العلم في مسيرته. بعد ذلك قال: غير أن الإنسان، بدأ بمطلب آخر، غير أن الإنسان كلما ارتفع مقامه وعظم شأنه وازدادت معارفه وكثرت نعم الله تعالى عليه، تعرض للامتحان العسير. يقول هذا المقام مو بلاش، مو هكذا يأتيك، كلما زادت النعم زادت الامتحانات وزاد العسر في هذه الامتحانات، حيث يصير أكثر من غيره مستهدفا لدواعي الهوى المردي. مو أن الله يزيد الامتحانات، لا، أنت هواك يقوى، والنفس الأمارة بالسوء وتسويلات الشيطان الرجيم، ولزمه الحذر من المزالق والمهالك المحيطة به، حيث قد يهوي للدرك الأسفل لأن مسؤوليته أعظم وخطيئته أشد، حتى ورد أنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وإن أهل النار ليتأذون من نتني ريح العالم التارك لعلمه، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله سبحانه فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الجنة وأدخل الداعي إلى النار بتركه علمه واتباعه هواه وعصيانه لله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله أنه من أشد ندامة ممن يدعو الناس يبلغ ينشر الدين ينشر الشريعة، والناس على بساطتهم على حسن نياتهم بهذا الإنسان يسمعون كلامه ويعملون ويراعون الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات، يراعون هذه الأمور المرتبطة التي يبلغ عنها، وهو تارك لما يقول إن أشد أهل النار ندامة وحسرة هذا الرجل، استجاب له ذاك العبد واهتدى إلى سبيل الحق وأطاع الله فدخل الجنة، وهذا الذي تارك لعلمه دخل النار واتبع هواه وعصى الله، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. وكفى ذما وتبكيتا قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة، لهم علم، علم التوراة، ولكن لم يحملوا، يعني لم يعملوا لم يطبقوا، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وكفى إنذارا وتهديدا قوله عز من قائل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. آتيناه آياتنا، وأي واحد يؤتى الآيات فانسلخ منها، راح طريق آخر، هذا طريق الآيات التي آتيناك، هذاك راح طريق آخر، انسلخ من هذه الآيات، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ونعوذ بالله تعالى من خذلانه وسخطه، ونسأله سبحانه أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل. وحيث انتهينا من هذه المقدمة، هذه المقدمة كانت مقدمة الرسالة، فلنعرج على أمور تنفع طالب الحوزة والمبلغ في أداء وظيفتهما. يذكر أمور بعضها واضحة والسيد يدري أنها واضحة، بس يقول مع ذلك لابد من التنبيه إليها. الأمر الأول هو تقوى الله تعالى. قال الأول تقوى الله تعالى، فإنها وصية الله تعالى ووصية الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم والأولياء، وقد شاعت الدعوة إليها واستفاض الحث عليها. ما يحتاج بعد أني بلك نصوص نثبت أن التقوى واجبة ولا مو واجبة، حتى قد يتوهم المتوهم الاستغناء بذلك عن ذكرها، يقول هذه النصوص واضحة بعد، نص القرآن في التقوى والروايات كثيرة في التقوى عليكم السلام. فقد يتوهم المتوهم أنه روح على الأشياء الثانية بعد التقوى، ندري روح تقول لنا أشياء إحنا مو ملتفتين لها. الاستغناء بذلك عن ذكرها هنا في هذه العجالة، خصوصا أن كتابنا مختصر رسالة هي، فالمفروض مثلا تحذف هذه الأمور الواضحة، غير أنه لولا شدة الحاجة إليها لم يحتج إلى تكرارها بهذه الكثرة الكاثرة وبهذا العدد الهائل، فإن المؤمن يحتاج إليها في جميع الأزمنة والأحوال وفي جميع الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، لأنه معرض في جميع ذلك للخطل والزلل، استجابة لدواعي النفس الأمارة بالسوء التي لا تفارقه. يقول أنت وياك واحد دائما يأمرك بالسوء، فلازم هم الجانب الآخر دائما معاك شنو، إنذار أو وصية بالتقوى، لابد هذه الوصية ما تتركها، كما أن النفس الأمارة معك دائما، فالإيصاء بالتقوى أيضا لابد أن يكون مع المؤمن دائما، استجابة لدواعي النفس الأمارة بالسوء التي لا تفارقه ونزعات الشيطان الرجيم الذي لا يتركه. وكلما كان موقعه في المجتمع أعظم كان تعرضه لذلك أكثر، وكانت حاجته للتقوى أشد وآكد. على أن لرجل العلم ميزة على سائر الناس في ذلك، فإن مقدمات معرفة الأحكام الشرعية والكبريات الاستدلالية غير منضبطة. يقول هذا اللي يدرس في الحوزة، بما أن هناك نوع من عدم الضبط للقواعد، يقدر يحمل الروايات على كيفه، يقدر شوي يميل بالنصوص، يقدر يغير الوضع بشكل اللي هو يكون محقا مو مسطرة وقلم. بالنهاية عندنا النصوص وألفاظ يقدر يحملها على محامل أخرى، مقدمات معرفة الأحكام الشرعية والكبريات الاستدلالية غير منضبطة، وكثيرا ما تتدخل فيها القناعات الشخصية. الإنسان لأنه يريد أن يحلل هذا المال فيحمل النصوص على ليحلل هذا المال، يحمل الفتاوى على ما يحلل به هذا المال، يبي ما أدري يضرب شخص، على تعبيرهم يقولون الطلبة أول شيء يسقطون الواحد وبعدين يستغيبون على راحتهم، أن حلال هالغيبة هذه، أول شيء يسقطون من العدالة والإيمان وكل شيء، يكون حكم الكافر وبعدين يستغيبون على راحتهم. فإذا يريد يضرب شخص يلف ويدور ويجيب نصوص وما أدري يجيب تأويلات وتبريرات حتى يكون هذا الضرب ضربا شرعيا في محله. أنا لابد أبين للناس، أنا لابد أن ما أدري كذا، لابد أن كذا، يجيب له مو بس أنه جائز، يخليه كأنه واجب، هذا الحرام يخليه واجب، أنا لازم أبين للناس هذا منه مثلا. التي قد تتأثر بالعواطف والاعتبارات، وقد يجنح الباحث للحكم ويستوضح الدليل عليه بسبب ذلك، يعني يميل إلى الحكم ويحاول الدليل يكون شنو يدل على الحكم الذي هو يريده. وقد يؤتى حظا من القدرة على الاستدلال والخصام واللحن بالحجة، هم إذا يكون عنده قدرة في اللف والدوران بعد يجيب الأدلة بطريقة جذابة بطريقة مقنعة، واللحن بالحجة يعني تغيير الحجة بشكل تكون كأن حجة على شيء آخر، فيبرز الشبهة بصورة الدليل، الشبهات يبرزها كأنها أدلة، يقول من قال كذا، خلاص من قال كذا كأن دليل على أن هذا الشيء مو ثابت، من قال أن زيد عادل خلاص سقطه، من قال أن زيد مسلم سقط عن الدين، بدال ما يجيب دليل أن هذا خرج عن الإسلام، خرج عن الإيمان، خرج عن العدالة، يقول من قال أن هذا مسلم وخلاص. وكذا الحال في قناعاته الشخصية في الموضوعات الخارجية التي قد يرجع إليها فيها، بعض الأحيان في الموضوعات الأمور الخارجية يعني بعض الأحيان في الأحكام، ولا حاجز له عن التسامح في ذلك إلا التقوى، ماكو حل إلا أن يتقي الله، ماكو حل آخر، ما حد يقدر يكلمه إذا ياب دليل وأبرزه كأنه دليل، بعد منه يقدر يمسكه. والورع والخوف من الله تعالى، حيث يستطيع بسببها التمييز بين الشبهات الخطابية والاستحسانية والأدلة القاطعة التي تنهض حجة مع الله تعالى يوم يقف بين يديه ويعرض عليه. يقول لابد من التقوى حتى يميز، يقول هذا دليل ولا مو دليل أنا قاعد أتمسك فيه، هذا هل إذا وقفت أمام الله تعالى وقلت له أنا تمسكت بهذه الرواية فأسقطت فلان، تمسكت بهذه الآية فاستحللت هذا المال، تمسكت بهذه الرواية وضربت فلان مثلا، ضربت ولدي مثلا للتأديب وأنت أمرتني بأن أؤدبه مثلا، ما أدري شلت فلوس فلان من باب الحفظ وإلى آخره، إذا وقف أمام الله هل هذا دليل، هل هذا الدليل حجة له أمام الله، دليل مقنع يوم القيامة في الموقف؟ فاللازم على رجل الدين من أجل ذلك كله الاهتمام بالتقوى والورع والمحافظة عليهما في جميع أحواله وأفعاله، وشدة مراقبته لنفسه وعدم إغفال هذا الجانب المهم في أموره. هذا هو الأمر الأول وهو التقوى. بعد ذلك يدخل في الأمر الثاني يأتي إن شاء الله. أحسن الله إليك. كان كلامنا في الأمر، قلنا أن الأمر له مادة وله هيئة، فالمادة تدل على الطلب التشريعي من العالي بنحو الوجوب، والدليل على أنه موضوع أن هذه المادة موضوعة للوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، والتبادر. الدليل الثالث هو تبادر الوجوب من الأمر. إذا استعملت هذه اللفظة قال شخص لآخر آمرك أن تفعل كذا، فيفهم منه الوجوب.
سعب سيدنا مسألة التبادر.
نعم.
يتبادر للذهن معنى الوجوب بمعزل عن الآية والرواية والأدلة.
نعم، بمعزل عن أي قرينة، بمعزل عن أي قرينة. هذا معنى التبادر أصلا. التبادر يعني أن يحضر هذا المعنى في الذهن، أو ينتقل الذهن إلى هذا المعنى بغض النظر عن القرائن، بغض النظر عن الأمور المحيطة به. التبادر يعني المسارعة إلى الشيء، هذا المعنى ذهنك يسرع إليه سواء تأيد بالقرينة أم لا. هذا كله في مادة الأمر. أما صيغة الأمر فذكروا لها معاني كثيرة: طلب، تمني، ترجي، تهديد، تعجيز، ما أدري إلى آخره. ويقول هذه المعاني في الحقيقة خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي، حيث إن الصيغة معناها معنى حرفي، والطلب معنى اسمي، الترجي، التمني، هذه مصادر كلها، تهديد، تعجيز، هذه كلها معاني اسمية. ونحن نريد إذا أردنا أن نفسر معنى صيغة الأمر بتفسير دقيق لابد أن نقول أولا أنه نسبة، ثم نبين أن هذه النسبة بأي كيفية، أي نسبة هي هذه. فلا يصح أن يفسر معنى صيغة الأمر بمعنى اسمي، هو معناه حرفي، كيف تفسرونه بالمعنى الاسمي؟ ولذا قال وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معاني كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك، وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة تامة. ليش قال باعتبارها جملة تامة؟ وإذا اعتبارها جملة ناقصة، إذا إلى الآن ما أتممت، ما جبت الفاعل حتى تكون الجملة الطلبية جملة تامة، قلت اضرب وما أو مثلا ليضرب مثلا، الحين حتى الفاعل ما يكون هم مقدر، ليضرب وما قلت زيد، فألا يأتي هذا الكلام فيه؟ ليضرب دون تعيين الفاعل. هم هذه المعاني قد يكون هذا ليضرب في الترجي، قد يكون للتمني، قد يكون للتهديد، قد يكون للتعجيز، نفس المعاني تأتي. ليش قال خلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي باعتبارها؟ يعني مدلول التصديقي إذا كان جملة تامة هذه الأمور كأنها تأتي، أما إذا كان جملة ناقصة فقد صيغة
تصير أشبه بالتصديق، ما يحسن السكوت عليه فما يصل إلى المستمع معنى.
إيه نعم، قلنا سابقا أن المدلول التصديقي محله الجمل التامة، إذا الجملة غير تامة إلى الآن مراد المتكلم غير واضح، لم لا يمكن تنقيح مراد المتكلم قبل تمام جملته، فلا مدلول تصديقي أصلا، حتى نأتي ونبحث أنه أراد التمني ولا أراد الترجي ولا أراد شنو، إلا الآن ما ندري شنو أراد. مراده لم يتم، أو الدال على مراده لم يتم، الدال على مراد المتكلم تمام كلامه، إذا تم الكلام صلح للدلالة على مراد المتكلم. وتوضيحه، توضيح هذا اللي ذكرنا، أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري، ولا بد أن يكون من سنخ المعنى حرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة. هما ذكروا معنيين، إما الطلب إما الإرسال، يعني البعث والتحريك نحو الشيء، هما متقاربان، ولذا السيد دائما يعطف أحدهما على الآخر، الحين مو في مقام تحقيق أنه بالضبط هل الأمر، هل صيغة الأمر تدل على الطلب أم تدل على الإرسال، يعني على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، كلاهما يأخذهما فعلا بمعنى واحد. فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، لأن الإرسال هم معنى اسمي، مفهوم اسمي، بل نسبة طلبية أو إرسالية. فلا بد أن تجعل المعنى من سنخ النسبة، تقول نسبة للطلب، نسبة للإرسال، أو على تعبيرهم نسبة طلبية، نسبة إرسالية، يعني هناك هذه الهيئة، هيئة إفعل تدل على نسبة، نسبة بين شنو شنو، بين الفعل بين المادة، مادة مثلا افرضوا الإكرام مثلا، هذه المادة، وبين الشخص الذي ترسله أو تطلب منه، هذه الهيئة دورها دور الربط بين هذين الطرفين، المادة والفاعل، فترسل الفاعل إلى شنو؟ إلى المادة. بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي، نفس الموازاة اللي قلناها في المعاني الحرفية والمعاني الاسمية، هذه أيضا من باب الموازاة بين المعنيين، لأنه بالدقة معنى إفعل هو الطلب، أو معنى إفعل هو الإرسال، كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي، ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية، فهي علاقة موازاة لا ترادف. فلا تقول أن الصيغة تدل على الطلب أو وضعت للطلب، كما أن في، كلمة في لم توضع للظرفية بل لمعنى نسبي موازي للظرفية، أقرب المعاني الإسمية إليه هو معنى الظرفية. كذلك هنا صيغة الفعل، صيغة الأمر موضوعة لمعنى حرفي نسبي، أقرب المعاني الإسمية إلى هذا المعنى الحرفي هو الطلب أو الإرسال. شنو تقصد بالنسبة الطلبية؟ هذه الاصطلاحات أول مرة نسمعها، احنا طول عمرنا ندرس نحو وصرف وبلاغة، وكل يقولون الأمر يدل على الطلب والطلب، خلاص فهمنا شنو الطلب، أما النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية، شنو معنى هالكلمات؟ قال ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه. حينما أنت تطلب تريد يوم لتأمر غيرك، يعني تريد منه شيئا، فيقول بهذا الطلب بهذه الإرادة التي تريدها تنشئ نسبة. حينما تنادي زيد يا زيد إيتني بماء، فحينما تطلب منه الماء تنشئ نسبة بين المطلوب اللي هو الإتيان بالماء وبين المطلوب منه اللي هو زيد، تربط بينهما، تربط بين زيد والإتيان بالماء، أو بين المرسل اللي هو زيد والمرسل إليه، المبعوث إليه، يعني بعثت زيدا حركته نحو الإتيان بالماء، فتوجد هذه النسبة. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالواو، هذا الربط بين الأمرين. نعم، نحن ننتزع هذا الربط ونقول الطلب، هذا معنى منتزع من المعنى الحرفي، معنى اسمي منتزع من المعنى الحرفي بغض النظر عن طرفي المعنى النسبي. إذا حذفنا طرفي المعنى النسبي وفقط لاحظنا الربط الذي بينهما، نعبر عن هذا الربط بالطلب، وإلا صيغة الأمر ليست موضوعة للطلب. إذا كانت موضوعة للطلب لا أمكن شنو تبديل مكان أحدهما بالآخر. مثلا إذا قلت مثلا افرضوا هذه الورقة طلب كذا، طلب، كلمة طلب إذا جئت بها، لو كانت افعل أيضا موضوع للطلب لأمكنك أن تغير، تخلي تقول هذه الورقة افعل كذا. فلا ومن الواضح أنه لا مرادفة بينهما أصلا الذهن ما يتقبل، تخلي كلمة افعل بدال كلمة الطلب، فلا مرادفة بينهما. نعم، افعل مصداق للطلب، نعم هذا صحيح، هذا كله في الصيغة نفسها، مدلول الصيغة. وقلنا أنه مدلول نسبي، معنى نسبي، معنى حرفي. وللجملة الفعلية بشكل عام والجمل الفعلية الطلبية كما في محل بحثنا نسبة أخرى. يعني إذا تستعمل جملة فعلية تقول جاء زيد ذهب عمرو إلى آخره، هناك نسبتان في هذه الجملة الواحدة. كذلك في مقامنا فعل الأمر، احنا الحين كلامنا في فعل الأمر، مثلا أكرم زيدا فيه نسبتان، نسبة بين المخاطب اللي قاعد تأمره بالإكرام وبين الإكرام نفسه اللي سميناه شنو نسبة طلبية، تطلب من هذا المخاطب أن يوجد الإكرام، تبعثه نحو الإكرام، تطلب منه الإكرام، هذه نسبة. وهناك نسبة نستفيدها من الجملة التامة بين الفعل والفاعل، هيئة الجملة معنى حرفي كما أن هيئة الفعل بنفسه معنى حرفي، فبين الفعل والفاعل نسبتان، نسبة مستفادة من الجملة الفعلية، من هيئة الجملة الفعلية، هذه الهيئة تربط بين الفعل والفاعل. وهناك نسبة مستفادة من هيئة الفعل نفسه، هناك نسبتان في الجملة الفعلية. النسبة التي في هيئة الفعل هي نسبة إلى فاعل غير محدد، إلى فاعل ما تعين الفاعل. حينما تقول اضرب، هذا يدل على طلب الضرب من شخص ما، نسبة بين شخص ما وبين الطلب، بين الضرب. حينما تقول اضرب، بين الضرب وبين شخص ما. حينما تأتي بزيد فاعلا لهذا، تتكون نسبة بين زيد المعين وبين ذاك الفعل، فهناك نسبتان في الجملة الفعلية، نسبة مستفادة من هيئة الفعل وهيئة مستفادة من هيئة الجملة. الهيئة التي لهيئة الفعل بنفسه، هيئة افعل، تدل على نسبة بين الحدث، بين المادة والفاعل غير المحدد. فاعل ما بغض النظر، أصلا مو في مقام البيان من هالجهة، من جهة الفاعل، مو في مقام تحديد الفاعل، هناك طلب من 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 طرف آخر، بس هذا طرف آخر أطلب منه أن يضرب. من هو هذا الطرف الآخر؟ من هو عينه؟ من هو شخصه؟ ما لنا شغل. هذه نسبة إلى فرد مبهم. وهناك نسبة حينما الجملة تتم وفاعلها يأتي، تتكون نسبة بين هذا الفاعل المعين، هذا زيد، عامر، بكر، أيا كان، وبين هذه المادة، مادة الفعل. فهناك نسبتان. وبطبيعة الحال لكل منهما مدلولهما. وهذا اللي ذكر أنه حصل الخلط بين المدلول التصديقي وبين المدلول التصوري، يقول المدلول التصوري الذي نبحثه الآن هو النسبة التي تدل عليها صيغة الأمر، بغض النظر عن كونها تامة. هذه الصيغة الأولى التي إلى فاعل مبهم، هذا اللي قاعد نبحثه. والذي توهمتموه، خلطتم بينه وبين محل كلامنا، هو ما يراد، المراد الجدي من نسبة الجملة التامة، هذاك شيء آخر. حينما أنسب طلب الإتيان بسورة من سور القرآن إلى الكافر، أقول فأتوا بسورة من مثله. حينما أنسبه إلى هذا الفاعل المعين، تارة أريد الطلب الحقيقي، هذا هو مرادي، مرادي الجدي هو الطلب، إيب لي سورة. وتارة مرادي التعجيز، أريد أن أقول له أنت عاجز عن أن تأتي بسورة مثل القرآن، فآمره وأريد بالأمر التعجيز. هذا الدلالة على الطلب أو التعجيز أو ما أدري التهديد إلى آخر هذه المعاني، هذه المعاني هي مرادات جدية من النسبة المستفادة من شنو؟ من هيئة الجملة التامة. وكلامنا الآن في النسبة التي نستفيدها من مفردة الأمر، من مفردة فعل الأمر، فلا تخلط بين النسبتين، هذا شيء وهذاك شيء. المرادات الجدية يأتي الكلام فيها في نسب الجملة التامة. تقول هذه النسبة أنت أوجدتها، قلت زيد قائم، هل مرادك الجدي بهذه النسبة بالربط بين زيد المعين وبين قيام؟ هل مرادك الإخبار؟ أم مرادك مثلا الاستهزاء؟ مرادك ما أدري إلى آخره من المرادات، ما هو مرادك؟ فالمراد الجدي يأتي في هذه النسبة التامة، وكلامنا في النسبة الناقصة.
يقول ائتوا، فعل الأمر لا يدل على معنى تعجيز أو معنى قرب،
ما يدل، نعم، فقط يدل بهيئته على نسبة بين المادة اللي هو الإتيان وبين فاعل مبهم فاعل ما، ما لنا شغل من هذا الفاعل.
وعلة هذا عدم الدلالة هو إنه مو جملتان.
إيه نعم، مو جملتان إلى الآن. ما
ناقص الركنين صحيح.
إيه نعم، ناقص أحد الركنين مو موجود، فاعل ما. حينما آتي بالفاعل تحصل نسبة أخرى بين هذا الفاعل المعين وبين الفعل أو المادة.
سيدنا ما نقدر نقول عدم تعيين الفاعل ما يضر في المدلول.
شلون ما يضر؟
يحط أي فاعل أنت تبي. بالنهاية هو ما راح تكتمل الجملة أو ما راح يوصل معنى إلا بفاعل. وهذا الأمر أتى ما نصح التعبير يقرأ أو يسمع إلا بتصور الفاعل وإن كان غير معين. فبوجود الفاعل وعدم وجود الفاعل معناه
معناه موجود، ولكن احنا نبي نعزل نقول هناك معنى نستفيده من مفردة ايتي، ايتوني بكذا، ايت هذه المفردة. ما هو حد دلالة هذه المفردة؟ ايش كثر تدل حتى نعزل مدلولة عن مدلول الجملة؟ نشوف ما يدل الا على مصداق الطلب. مصداق الطلب يعني هذا يطلب به، بس يطلب به من شخص. نعم طبيعي أن هناك شخص، من هذا الشخص، شنو أوصافه، ما لنا شغل، فيطلب به فقط. يعني واقع الطلب، مصداق الطلب في الخارج، هذا طلب في الخارج
اللي هو المدلول التصوري.
المدلول التصوري نعم، مصداق من مصادق الطلب. أنا مرة أقول مثلا افرضوا شخص يمد إيده، هذا طلبه، يمد إيده قدام الناس طلبه. وتارة يقول أعطني، هذا طلب آخر. بس هذا الطلب، هذا مصداق الطلب، هذه النسبة التي يوجدها، هذا مدلول، هذا هو المدلول التصوري. أما بعدما أتم الجملة ونسبه إلى هذا الفاعل المعين بما أنه كان كافرا مثلا، فنحن استفدنا أن المراد هني شنو؟ أن المراد هو التعجيز، يريد أن يقول لهذا الكافر. مو معقول الله يطلب من الكافرين يقولون يجيبوا لي كم سورة مثلا، مو طلب. فنعلم أنه تعجيز، هذا في رتبة متأخرة عن المدلول وبعد تمام الجملة يأتي. ولذا قال وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل مدلول تصديقي جدي بحكم السياق للواضع. السياق وحال المتكلم هذا اللي يدل على المدلول التصديقي، مو الوضع. الوضع ما له شغل حتى تناقش أنه موضوع للتمني، موضوع للتعجيز أم ليس موضوعا للتعجيز، هذا أصلا مو دور الوضع. المدالي للتصديقية. واللغويون والبلاغيون والنحويون ما عندهم التقسيم الدقيق اللي الأصوليين عندهم، مدلول تصوري ومدلول تصديقي، فيحصل خلط بعض الأحيان في أن هذا مراد أو هذا موضوع له، ما يفرقون بين المراد وبين الموضوع له. هناك معنى موضوع له، بعدما تتم الجملة هناك مراد. نعم له إشارات في كلماتهم، يعني هذا تحصلون إشارات في البلاغة إلى المدلول التصديقي، المعاني الثانوية اللي يذكرونها يمكن تطبيقها على المدلول التصديقي، يقولون هناك معنى أولي وهناك معنى ثانوي، تطلق هذا اللفظ وتريد به معنى ثانويا، يعني ملتفتين بس مو متنقح مو متبلور في كلماتهم. إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. يعني سياق الكلام يكشف عن مراد، على تعبير البلاغين، مراد ثانوي، شيء في قلب المتكلم يريده، يريد أن يريد هذا المعنى مثلا، وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي، كل واحد يريد لشيء، واحد يأمر ليطلب، واحد يأمر ليهدد، واحد يأمر ليتمنى، واحد ليترجى إلى آخره، التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة. فتارة يكون الداعي هو الطلب، عبر بالداعي، الداعي المراد به شنو؟ هو المراد الجدي، يعني كأن شنو؟ أنا أستعمل الصيغة في معناها الموضوع له وهو الطلب، ولكن الذي دعاني، الذي دفعني نحو هذا الاستعمال، غرض في قلبي، شيء في ذهني كنت بيحققه، فهذا الذي دعاني إلى هذا الاستعمال. أنا أطلب من الكافر أن يأتي بسورة، طلب هذا أطلب منه، ولكن ما الذي دعاني إلى أن أذهب وأطلب من الكافر؟ ما اللي خلاك؟ الناس المؤمنين اللي يصلون صلاة الليل كلهم يبون لك سورة، ما الذي دعاك إلى أن تطلب من الكافر؟ دعاني بيان عجزه، أريد أن أبين أنه عاجز، لا، لم يدعني إلى الطلب من الكافر أن يأتي بسورة، حاجتي إليه، طلبي منه، لا، مرادي والداعي لي ليس هو الطلب، الداعي شيء آخر. فيعبرون عن المراد الجدي بالداعي.
هو بالنسبة لهذا المثال بالنسبة للتعجيز، مثلا التهديد شلون نتصور؟
تهديد مثلا، افرضوا شنو الآية؟ سيت الحين مثلا، افرضوا تقول للشخص مثلا انت افعل كذا وتشوف شلون شي يصير وياك، تقول حق ولدك مثلا، ولدك المستقبلي، اكل حلاوه وشوف انا شو اسوي فيك، خذ كذا، افعل كذا وسوف ترى العقاب. هذا افعل يعني شنو؟ يعني قاعد تطلب منه ياكل حلاوه ولا تهدده؟ تقول افعل كذا وسوف ترى العقاب، نسويها احنا، نستعمل، وموجود في استعمال العرب ايضا هكذا.
بس سيدنا شيري صار نفس صيغه الطلب، هي داله على الطلب زائد
الطلب، والمراد الجدي من الجمله، ما لنا شغل بالصيغه، المراد الجدي من الجمله بتمامها، حينما جئت الفاعل وخليت فاعل اكل الحلاوه ولدي، تم المطلب، والحاله التي انا فيها من الغضب مثلا والى اخره، كل هالأشياء دلت على أن مرادي الجدي هو شنو؟ هو التهديد هذا الولد مثلا.
يعني مثلا ما يقول يا حسن كل، هو راح يفهم هذا مباشرة، لأنها أنا جبت الفعل وجبت الفاعل وصارت جملة تامة.
صارت جملة تامة، فالطفل هذا ينظر يشوف ملامح أبوه معصب ولا لا. هذا اللي قلنا المراد الجدي يستفاد من الحال والسياق، فإذا شاف أبوه معصب يقول لا هذا أمر يراد به التهديد، وإذا شاف لا مبتسم يقول لا هذا أمر يراد به الطلب أو الإجازة مثلا. من المرادات الجدية لصيغة الأمر هو دفع توهم الحاضر، يفهم أنه تبي تقول لا مو محظور عليك كل مثلا، وهكذا. فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى الترجي، وثالثة التعجيز، وهكذا، مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع. وهذا من وين فهمنا؟ لأن حينما نستعمل صيغة الأمر للتهديد، نستعمل صيغة الأمر لدفع توهم الحاضر، ما أدري، نستعمل صيغة الأمر للترجي، تمني، إلى آخره، نجد وجدانا معنى الطلب محفوظ، كأنه زيد معنى آخر بعدما تمت الجملة، زيد معنى آخر على معنى الطلب، فالكافر أنا أطلب منه، مو أن ماكو طلب، لا مباشرة فقط تهديد، كأن حينما قلت له مثلا كل هذا وسوف ترى العقاب، هذه كلمة كل أصلا ما تدل على الطلب، لا مباشرة تدل على العقاب. يقول ما نجد هكذا، نجد الطلب محفوظ ولكن هذا الطلب يراد به شنو مثلا التعجيز أو التهديد أو ما شابه ذلك. فكون مدلول الطلب أو معنى الطلب محفوظا وإضافة معنى آخر إليه يكشف عن أن هذا مستعمل فيما وضع له، المعنى الموضوع له لم يزل، لم يزل من اللفظ، إنما زيد إليه مراد زيد إليه معنى. فنكشف أن هناك اختلاف في الرتبة، هذا التهديد مو في نفس رتبة الطلب، الطلب استفدت من رتبة مدلول تصوري، ثم في رتبة أخرى جاء معنى آخر وزيد على ذلك المعنى.
سيدنا من عبر يراد به معنى آخر، يراد معه أو يراد إليه؟
إيه نعم يراد به، لأن هذاك هو مو مراد، هذاك الدلالة موجودة ولكن غير مراد، هذا المعنى غير مراد. المراد الجدي شيء واحد،
اللي هو
المراد الجدي بعد التهديد مني أو الطلب نفسه، ولكن هذا اللفظ له دلالة، له ينقل الذهن إلى الطلب ولا ما ينقل الذهن إلى الطلب. حينما يقول المولى للكفار إيتوني بالسورة، هل ذهنك ينتقل إلى معنى الطلب ولا ما ينتقل؟
ينتقل.
ثم تقول هذا طلب، طلب، ولكن المراد به التهديد. لابد أن تفرق بينما الذهن ينتقل إليه، هذا ناتج عن الوضع والقرن الأكيد وهو المدلول التصوري، وبين ما يراد من اللافظ بحسب الحال والسياق وما شابه ذلك.
يعني هي مو مثل ما يقولون بلاغين بين أكو معنى أول ومعنى ثاني.
إيه نعم، أقول الحين كلام البلاغين قد مو 100% ينطبق على هذا التفريق، بعض الأحيان قد يكون لا، كلاهما مرادان جديان فيعبرون عنه مراد أولي ومعنى أولي ومعنى ثانوي، مو منطبق تماما، ولكن يمكن تطبيقه على هذا بمقدار كبير يعني.
وهذا مو أقرب للمجاز يا سيدنا؟
لا مو مجاز،
أريد طلبا أو صيغة طلب أريد معنى آخر،
وهو هذا اللي قاعد نقول، نقول مو مجاز لأن نرى اللفظ محافظ على مدلوله، حافظ على الطلب، مو أنه زال عنه هذا المعنى حتى يكون مشتركا لفظيا كما يقول مثلا سيد المرتضى، أو يكون ما أدري مجازا كما يقول غيره، لا، نشوف هذا المعنى محفوظ لللفظ، اللفظ يقول أنا للطلب إلى الآن، غاية الأمر أن هذا الإنسان هذا المتكلم أراد بي أنا مع فاعلي مع السياق الذي معنا والحالة التي هو فيها بمجموع هذه الأمور أراد شيئا آخر، ولا أنا محافظ أنا طلب.
فالمجاز يشترك فيها
أن
يزال الطلب.
إيه نعم، لا المجاز والاشتراك والمشترك اللفظي كله، إما هذا المعنى إما ذاك المعنى، ما يصير يبقى المعنى الحقيقي مثلا في المجاز محفوظا ويدل على معنى آخر، مثل الكناية اللي يقولون المعنى الأولي يقبل أن يراد ولكن يراد المعنى البعيد مثلا أو المعنى الآخر، هذا هو الكناية محلها المراد الجدي، تقول هذا محافظ على معناه، ما أزلت معناه، ما زال معناه كثرة الرماد، كثير الرماد، وأريد هذا المعنى، ولكن هناك في مرتبة متأخرة، في مرحلة متأخرة مراد آخر، فهذه الدلالة موجودة، الدلالة الأولية التصورية موجودة، وهناك مراد جدي وراء هذا المدلول. فيكون هذه تكون هذه المعاني التمني والترجي والتهديد وما شابه بعين الكناية، حالها حال الكناية، كما أن الألفاظ الكنائية معناها الأولي محفوظ، ولكن يمكنها الدلالة على معنى آخر هنا أيضا كذلك. بس إحنا ما نقول دلالة ودلالة، نقول المعنى الأولي دلالة والمعنى الثانوي إرادة، مراد. هذا هم البلاغين يقولون لا، هذا معنى يدل عليه وذاك معنى يدل عليه. حين نقول لا، المعنى الثاني هذا المعنى الكنائي اللي هو الكرم، مو مدلول لللفظ بعد، هذا مستفاد من السياق والحال وما شابه ذلك، هذا مراد للمتكلم لا مدلول لهذه المفردة. هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وأما بناء على التعهد يأتي بيانا بعد. واضح عندكم أن التعهد مباشرة يروح على المدلول التصديقي، موضوع لذاك، والحمد لله رب العالمين.